عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأمر بالانتشار في الأرض لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز والإباحة، لأن هذا الأمر سيق لرفع الحظر الذي كان تقدم ذكره في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الأمر رفع بقوله تعالى أخيرا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا الأمر لا يفيد الوجوب لأنه جاء بعد نهي عن السعي في الأرض وعن البيع والشراء ونحو ذلك. كذلك مثلا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، هذا رفع للنهي عن الصيد ما دمتم حرما. فلما قال فإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا غايته أن يرفع الحظر الذي جاء في الآية السابقة. وهكذا هنا الآية الحديث لا تفعلوا نهي عن قراءة القرآن وراء الإمام مطلقا، ثم قال إلا بفاتحة الكتاب. هذا استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، وبخاصة إذا نظرنا إلى رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح يعطينا إشعارا قويا بأن هذا الأمر ليس فقط للإباحة بل للإباحة المرجوحة، وهي قوله إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب تفيد الإباحة، إلا أن يقرأ أحدكم تفيد الإباحة المرجوحة، يعني ما له شيء، لكن الأولى أن لا يقرأ. هذا هو الأسلوب العربي الذي نعرفه من استعمال إلا أن تكون الآية تجارة. إيش
لا يتخذ المؤمن والكافرين أولياء من دون المؤمنين،
كملها.
إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله.
لا إلا أن تكون تجارة.
لا
أنا ما حددت لك الآية، طلبت منك الآية التي فيها هذا الاستثناء. أسمعنا يا أخي. هذا الاستثناء بعد ذاك النهي يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب، وهكذا الأسلوب القرآني. كذلك إلا أن تتقوا منهم تقاة، تحضر الآية أنت.
لا تتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا، ومن يفعل ذلك فليس من أبوان في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة.
هذا أيضا يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. أي الخلاص عرفت جوابا. نعم.
الأمر الآخر أيضا في نفس هنا، فهو أن من أدرك من ركع دون الصف وكان الإمام في الركعة الأخيرة ثم ركع لم يصل إلى الصف حيث وجلس الإمام إلى التشهد، فهل يمشي، هل يجوز له أن يمشي أم يبقى جالسا في مكانه؟ وإذا سلم الإمام قام وجاء بما فات.
أنا أيضا ذكرت آنفا
تشهد،
مو ضروري تشهد، قلت إنه ولو سلم الإمام هو ما استطاع أن ينضم للصف.
جزاك الله خيرا.
فهو فعل الواجب.
قم في الركوع يا شيخ. ما
شيخ بالنسبة لقراءة الفاتحة حتى لو ما استمع، لو ما لاحق الإمام وهو يقرأ الفاتحة
كيف؟
جاء عليه وهو في نهاية يعني في شرع السورة اللي بعد الفاتحة أيضا ينطبق عليه من بيوت القرآن الكريم.
وعم يخرجها
نعم.
طيب
كذا ما.
طيب بالنسبة للمفرد خلف الصف حصل معه في أحد المسائل أنه كان الصف غير مكتمل الأول والثاني كان فيه الصف، فجاء وصلى مع الصف وترك الكل في المسجد، فهل يسمى هذا فهل انطبق عليه الحديث أنه صلى من فريقه؟
في هذه الحالة مش هتطفل
وراء في أطفال يصلوا في الصف الثاني،
في هذه الحالة مش هتطفل بحلو بحلو. مو مفهوم كلامي؟
السؤال ما كان مفهوم
مجهود. تفضل.
الصف الأول غير مكتمل،
الصف الثاني
في أطفال فهو صلى مع الأطفال،
وليه ما كمل الصف الأول؟
هذا
سبق الكلام الذي تقبل صلاته إذا صلى منفردا هو الذي أفرغ جهده ولم يتمكن من الانضمام إلى الصف. هل هذا أفرغ جهده للانضمام؟ فسبق الكلام.
سؤال
أقول
الشيخ، هل الانضمام إلى الأطفال
يعد ضمانا؟ لا، مو هذا سؤالك. لو كان هذا سؤالك بيقول الصف الأول كامل، وهذا الذي فهمته أنا أولا، ولذلك قلت بيسحب واحد بيحل محله، لكن هو بيقول أن الصف الأول. أنا ماشي معك الآن، قلت لي كيف أنا ماشي معك الآن، هو بيقول الصف الأول غير كامل، لكن الصف الثاني كامل بالصبيان.
نعم، يعني في بعض الصبيان
مش كامل.
طيب
هذا أول، بمعنى الصفية أنه يكمل الصف الأول أيسر مما لو كان الصف الثاني كاملا،
لكنه صف مع الصبيان
ما تدل الصبيان،
يعني
ما
صف
الصف الأول، صف مع الصبيان وصلى، يعني هل هنا
يعتبر
منفرد
الصف؟
يعني ما صلى وحده،
لا صلى مع الصبيان.
هذا مثل يصلي بالشدة.
حصل شيخ مسجد فننا فقلت له على الصراحة،
اي بناء على ماذا؟
لأنه صلى منفرد وجد الفرجة، أنه وجد الفرجة في الصف،
يعني تقول ما صلى وحده
معتبر الصبيان ما هم مسجد،
يعني ما حسبت حساب الصبيان
المعروف. قطمهم واحد، قطمهم من الحساب شيخنا.
بس اقول هذا احنا كنا نضحكنا على جواب الشيخ زي اللي صلى على السلفي، وانا متاكد انه غالبنا ما يعرف مقصود الشيخ.
لا صلاه جائز ولكنه اخر.
اي نعم هو كذلك. سهمي لازم تسحبها.
نعم.
الآن الفكرة يستحب واحد من الصف الأول في نص النهي،
في نص النهي ولا بالأمر؟ بالأمر بالسحب ولا النهي عن السحب؟
يعني الآن جاء الصف مقترن، لأن حسب ما صبرت أن الصلاة لوحده جائزة، بس الآن الفكرة عند كثير الناس أنه بيحاول يسحبها. الآن إذا قلت يا أخي صلاتك يعني جائزة في الصف خلف الصف لأنه ما في فرجة، يقول لك يا أخي كلها تقول لك اسحب، يعني كيف ممكن ترد عليه في هذا الأمر على السحب؟ يعني
السحب قائم على حديث ضعيف، لكن ما عندنا نهي عن السحب. أنت عم تسأل عن النهي.
نعم.
إيه. لكن النهي يؤخذ من القواعد العامة. الذين يقولون بالسحب مشان ما يصلي وحده في الصف يحتجون بحديث يرويه أبو يعلى في مسنده بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة، أنه إذا جاء الرجل ويريد أن يصلي وحده أن يجر إليه شخصا بين يديه، هذا الجر حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي أولا، ثم ينتج من وراء هذا الجر مفسدة وهو الإخلال بالصف الذي بين يديه. فمن هنا يأتي ما تريد أن تسأل عنه النهي، لكن هذا نهي استنباطي وليس نصا عن الرسول عليه السلام.
قطع الصف ايش يعتقد؟ قطع الصف ايش في الصف لما يسحب ايش تقطع صف كمان؟
ما هذا الاخلال في الصف؟
لا
صف
ما
هذا
بالنسبة للبنوك طبعا الان في بيت التمويل وفي البنك الاسلامي طبعا هناك ناس بدوا بالنسبة لموضوع البيع الاجل وخاصة عند في الكويت خاصة في بيت التمويل ويحتجوا ان ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس
بالنسبة للفرس
ان تبيع مثلا اذا كان عندك فرس يجوز لك ان تبيعها بمئة دينار حاضرا وبمئة وسبعون مثلا بالاجل تفصيل. فهذا القول ما نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الاسلام
هل
يعني ذلك شيخ الإسلام يعني؟
لا شيخ الإسلام يقول جواز هذا لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته كمثل يعني
كمثل
نعم المسألة أولا يجب أن تعلموا جيدا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين أي أخذ الزيادة مقابل الأجل مسألة فيها خلاف منذ القديم منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه ونحن مع هؤلاء المانعين وذلك لسببين اثنين السبب الأول وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة وتنهى عن بيع وسلف وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب وهو قوله عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرم قيل له ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا أي زيادة نسيئة. فقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين الاختلاف جاء بسبب الدين النسيئة. ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي. الذين يذهبون إلى جواز بيع التقصير يقولون النهي هو لجهالة الثمن لأن البائع عرض ثمنين ثمن النقد وثمن الأجل فالنهي هو بسبب جهالة الثمن. وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين. الدليل الأول وهو الأهم أنه معارض للتعديل المنصوص في الحديث الأخير من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الواقع يشهد بأن هذا التعديل باطل، لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر، خاصة في هذا الزمن الذي نظم به الأجل بما يسمون اليوم بالكمبياليات، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمنين. فوين الجهالة التي يدعونها؟ ما الجهالة في الموضوع أبدا. ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقود من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية، بنوا على ذلك صورة شكلية يعني منقوطة جدا لأنها تشبه حيل اليهود. يقولون للشاري أنت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات تقول له قديش السيارة نقدا وقديش بالتقسيط، لأنه هيك تقع في مخالفة الحديث في الظاهر. لكن قل له قديش هذه السيارة بالتقسيط، واني ما في ثمانين، هيك زعمه ما في ثمانين فجاز. طيب لو انه واحد وجد هذا السعر غاليا وريح يقول يا اخي وقديش انت عم تجيب بالنقد، هل يجوز هذا؟ لف دوران، خاصة اذا ذكرنا قول الرسول عليه السلام فله أوكسهما أي أنقصهما ثمنا أو ربا وزيادة. هذا شيء. شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم، شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني، غني ما، وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك يعني بصورة أوتوماتيكية، يأتي رجل ما عنده ثمن سيارة عند غني بقول له من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها وثمنها مثلا 4000 دينار فأقرضني إياها وأنا بعطيك يعني مكافأة لك 100 دينار. لا هذا ربا، هذا حرام، هذا ما بيجوز. بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك. بيقول أنت روح اشتري السيارة هذه بدك إياها وأنا بدفع لك ثمنها، بس تدفع لي بدل 4500، هذا جائز. طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى؟ لف دوران، يعني حط البيع وسيلة لأكل الربا مباشرة. قال له لا ما بيجوز هذا، تأخذ مني 4000 تعطيني 4100 هذا ربا، لكن روح اشتري السيارة وأنا بدفع لك ثمنها وتعطيني 4500. نفس القضية سوى أنها اختلفت الشكلية. ونحن نعلم اصبر وما صبرك إلا بالله، ونحن نعلم من قواعد الشريعة أن الشارع الحكيم ما بينظر إلى الشكل، بينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم، يعني الغاية. والأمور بمقاصدها، هذه عبارة أصولية. الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في القرآن الكريم قصة اليهود تحريم الشاري الحكيم عليهم الصيد يوم السبت، وكيف عوضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخلجان. هذا احتيال لك دوران. صحيح ما اصطادوا يوم السبت، لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فادوا من الصيد يوم تحريم الصيد ويوم السبت. وزاد الرسول بيانا بحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إذن هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي، علما بأنه حكم عادل لا شك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاظ القلوب الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من هذه الطيبات الشحوم. فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها، فتغير شكل الشحم صار سائلا، ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي، لكن هو شحم لا يزال، لكن الشكل اختلف. ولذلك أنا بقول بإثناء سبب تغيير شكل من أجل الأكل، يعني أكل الحرام بتغيير الشكليات هذه. فإذا نحن أمام شكلية آنفا، يحتاج من الغني قرضا ويقول أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما بيسميه ربا ولا بيسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر، يقول لا هذا حرام ما بيجوز، لكن يروح إلى آخر القصة كما عرفتم. ما في فرق بين هذه وتلك إلا اختلاف الشكل تماما. كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل، لكنه حرم نكاح التحليل، وقال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. نكاح التحليل ما صورته؟ هو النكاح المباح، إذن الولي موجود، شاهدين موجود، لكن الزوجين على ماذا اتفقا؟ على التحليل، أي أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتا لا رجعة له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فهو يستعير زوجا كما سماه الرسول بالتيس المستعار، فيتفق هو إياه أن يدخل عليها ثم يخلي سبيلها عشان هي تعود إليه. فشروط النكاح هنا توفرت، وهي إذن الولي، رضا الزوجين، شهود الشاهدين إلى آخره، لكن هذه شكلية. فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح. ما هي الغاية؟ تحليل ما حرم الله، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، مش تيسا مستعارا، زوجا غيره، يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزوج لا يكون كذلك أبدا، هذا الزوج كالتيس يجو عليها ويقضي وطره منها ثم يخلي سبيلها لتحل للزوج الأول. ألعن الله المحلل والمحلل، لماذا؟ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله. إذن هاي لف دوران، تأخذ ربا مباشرة مقابل قرض هذا حرام، لكن لف دوران هذا حلال هذا هو صنيع اليهود. فإذا عرفت هذا بإمكانك بقى أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري.
هذا بالنسبة للبنوك. السؤال الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أنا نسأل الضربان من أين جاء البنوك، أين في البنوك أنا نسأل ذكر البنوك طيب. أما بقوله في نسأل التوهير بقوله إحنا أنت شو سيارتك إياها جيبها إحنا نشتريها يعني ما علينا فيك إذا ما عندك إياها خلص إحنا اشتريناها ونبيعك إياها في الأقساط بناخذ 7% لكل سنة و 14% لكل سنتين يعني وكل ما تزيد نزيد هاي طريقة اسمهم يعني فيعني بيحكم فيهم يعني
أشوف فيها أي نفس يعني هالصورة أي ما هني شوي ما أخذت الجواب مما مضى
أخذتها بس يعني بس قصدي إنهم يقولوا إحنا اشتريناها ملكناها ما علينا
فيها أخي ما ليش بروح عند الوكالة ما بدنا مثال إنه البنك بيشتريها ولا وكالة شركة سيارة من السيارات بروح بده يشتري الشاري بيقول له هاي نقطة بكذا وتقسيطة بكذا شو الفرق بين هذا وهذا؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه؟
نعم بقولوا احنا اشتريناها إلا ومن نربح فيها. أنا اشتريت
سيارة. أخي وصاحب الشركة اشترى سيارات مشان إيه؟
نربح فيها. على ببيعها على الأقساط يعني أنا قصدي أنا ما بتكلم على الأقساط الحين.
لك يا حبيبي فين وجيب؟ أنت عم تقول هذول البنك اشتروها مشان يربح فيها والشركات اشتروها مشان يخسروا فيها إذا شو الفرق بين الشركة والبنك؟ هذا اشترى البنك اشترى مشان يربح والشركة اشتري مشان يربح فالتقوا في الغاية وهي ربح والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذوا زيادة مقابل التقسيط. لكن جاء في كلامك شيء ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة. أحد أخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له هاي بتكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة. قال بلكي أنا ما أستطيع أنه أدفع إلى نصف سنة فأنا بدي أتفق معكم إلى سنة فزادوا عليه في الربح. أليس هذا هو الربا يا جماعة؟ طيب ما بدأ سؤال بقى القضية
نرجع للسؤال الثاني شيخ بني حديث رسول
هم لهم تأويل هذا المسألة يقولون الأصل من أنا أقصار الأصل من أنا 4000 أقصار هذا الأصل
مين وضع الأصل؟
هم الشركة
هم؟ مشان إيش؟
هذا تأويلهم يعني
عارف يا أخي لكن مشان إيش قالوا الأصل هكذا وما الذي يفيدهم؟ الأصل بالتقسيط أليس كذلك عندهم؟ طيب واحد يجي بيقول له أنا بدي أدفع كاش نقدا شو بيقولوا له؟ بيخفضوا له ولا لا؟ فإذا مثل ما بيقولوا كل الدروب على الطاحون سواء قالوا إن الأصل نقدا أو قالوا الأصل نسيئة المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد. هالزيادة هي الربا كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو خصم أو ربا.
هم يحاولون يهربون من البيعتين يقول في بيعة واحدة أصلا.
ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك سبق الكلام وقلت آنفا أن بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز الثمن شو بيقولوا للشاري؟ انت اذا بدك تشتري روح قل لهم قديش هذا بالتقصير، ولا تفتح سيرة ايش النقل، ما ذكرنا هذا. فلذلك هذه كل اخي عبارة عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل. من هذا اللعب بيقولوا الاصل انه نبيع كاش. هل هذا الكلام نابع من قلوبهم؟ لو سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل، أو نقول بعبارة أوضح لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط، لو سألتهم ليش يا أخي أنتم تأخذوا زيادة مقابل التقسيط، بيقولوا لك نحن عم نعطل أموالنا. تعرفون هذا الكلام ولا خافي؟ معروف جدا. فإذا نحن مقابل تعطيلنا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط، تعرف هذا أنت ولا لا؟ أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة، إذا قيل لهم لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط، بيقول لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط، فنحن بدنا نعوض التعطيل لأموالنا لرؤوس أموالنا بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط. تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها؟ عجيب. ايش يقول؟ معروفة. كيف ما تعرف؟ أنا لو سألك سائل ليش هؤلاء بيبيعوا بسعرين ما بتعرف ايه؟
خذ لك التأويل اللي
معروفة. كيف ما تعرف؟ أنا لو سألك سائل ليش هؤلاء بيبيعوا بسعرين ما بتعرف
ايه؟
لا مو بحثي عن الناحية الشرعية، بحثي عن الناحية الواقعية. يعني هذا التاجر ليش بيبيع بالتقسيط بزيادة عن النقد؟ مو سؤال شرعي، سؤال تجاري اقتصادي. لماذا يبيع التاجر السيارات أو البرازات الثلاجات أو إلى آخره بزيادة في الثمن مقابل التقسيط؟
يقولون إغراء أو تسيير.
كيف؟
يقولون إغراءات، نعمل إغراءات يعني.
إغراءات؟ هذه سبقتهم في هذا. أنا بسألك سؤال الآن وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب. إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة، واحد ببيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا، نقدا وتقسيطا بسعر واحد، والآخر ببيع بسعرين، سعر التقسيط أغلى من سعر النقد، أيما في إغراء أكثر؟ فأنت كيف قلبت القضية؟ كيف قلبت القضية؟ جعلت اللي ببيع بالتقسيط إغراء، بينما هو أن يبيع بسعر النقد هو الإغراء.
شيخ كثير من الناس يتصعبون أن يشتري هذا يعني النقد.
قبل ما
يبيع الشيخ
حيث يدفع
فقط يدفع
يعني هذا. ما فهمت علي الظاهر. أنا التاجر شايف، وهذا صاحبي تاجر ثاني، هذا عنده نفس البضاعة اللي عندي، هو بيبيع للناس جميعا بالسعر اللي بيع أنا نقدا، بيبيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي سعر النقد، أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد. الزبائن بيجوا لعندي ولا بيروحوا لعنده؟ طيب فشو دخل هذا بقضية انه لا يستطيع؟ هن ليش بيروحوا لعنده؟ لأنه ما بيستطيعوا، هذول الفقراء المساكين ما بيستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي اللي هو زيادة، فبيروحوا لعنده ركض. فبارك الله فيك، لا تولد من أجل الإغراء وإنما من أجل إشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار، وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون كانوا يعملون بما ضربت مثلا آنفا، يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط. وأنا بلغني أن هناك تاجر كبير سيارات عندكم في الكويت، لما بلغه أنه ما بيجوز يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط، فهو كان يظلم نصف الشعب، صار الآن يظلم كل الشعب سواء بيشتري نقد أو بيشتري التقسيط. نعم، حول الموضوع ما شاء الله.
بارك الله فيك. ما يعني ما هو المرابحة؟ هم يقولوا هذه المرابحة، ما هي المرابحة في الإسلام؟
المرابحة أنا اشتريت سيارة بألف وبيعك إياها ب1100، أي مرابحة؟ يعني ما تحتاج إلى لف دوران كما تفعل البنوك أيضا. نعم.
تخرج عن الموضوع يا شيخ.
ما بعرف في عندك شيء؟
التورخ. التورخ.
التورخ، نعم. لا يجوز، هذا بيع العينة. ها؟
المسألة نفسها. تفضل.
معليش إذا كان ما خنا.
شو التورخ شيخنا؟
إنه واحد بده فلوس. الحديث اللي بنجيبه دائما إذا تباعتم إلينا وأخذتم أذناب البقر إلى آخره. واحد بده فلوس. قديش؟ 1000 ورقة مثلا أو 1000 دينار، ياخذ 1000 دينار زائد 100، هذا ربا مكشوف. شو بيقول له التاجر؟ بيقول له اشتري مني هل مثلا هالأكياس من السكر أو الرز ب1000 دينار، بعدين أنا بشتريها منك 900، فبيسلفه ايش؟ 900. شو بيسجل عليه؟ هاي كمان يجب التحيان بيع وشراء، لكن هو مو غاية الشراء ولا غاية البيع، غاية الحصول على الفلوس.
اسمها التورق،
يسموها التورق. نعم.
خطب كل ونس
يا خطب. نعم.
هو يشتريها
في مكان. ايه بس في مكان اخر ويشتريها بنفس القصد، فذاك التاجر الذي يبيعه يعرف انه يريد هذا الجمهور. ككل احكام الشرعيه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، من حصر الاثم في هذا الذي يتعاطى هذا الشراء.
هل يشترك يكون مثلا شيخنا تتغير حتى المعطي له؟ تتغير الشاري، انا اشتراه من تاجر وباعه من تاجر اخر، هل يتغير حكم المساله؟
الحكم بالنسبه للشاري ما بيختلف،
لا يتغير.
لكن بالنسبة للبائع إذا كان يعلم أنه يشتري ليبيع بأقل ويخضع فلوس يأخذ.
ما يتحقق
البنوك الإسلامية حاليا؟ نعم. لا، ما استطعتم لا تتعامل مع البنوك إلا فيما هو أولا ظاهر إباحته أو فيما لا بد منه ضرورة. أما التوسع الفلوس تضعها في بنك في صندوق الأمانة اللي بدل ما تأخذ فائدة تدفع أجرا، صناديق موجودة في البنوك للأمانات تضع فلوسك تدفع شهريا سنويا مقدار سنين بطبوه، وبحيث أنهم لا يمدون أيديهم الملوثة إلى هذا المال فيلوث. أما أنه تعطيهم مثلا 10,000 دينار هن بيشتغلوا فيه بالربا بالحرام بالحلال إلى آخره، وأنت تحفظ مالك في هذا الطريق المحرم، ربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي، لما عرفوا أنه هذا ما يجوز وجود الرصيد في البنك قال نستأجر الصندوق، رفض البنك قال هذا الصندوق فقط للذهب للمجوهرات أما للمال النقدي لا.
شو نسوي؟
في نفس المسألة.
تفضل.
بعض اخواننا التجار وهم ملتزمون يبيعون السعر واحدا سعر نقدا وتقسيطا، لكن احيانا يعني تصيبهم بعض الازمات الاقتصادية او ما شابه ذلك فيقول في الشيء نفسه، لكن اذا جاء واحد ليغريهم بالنقد فيخصمون له، والاصل عندهم يعني بنية صافية طيبة واحد طول عمرهم هيك، لكن في بعض الفترات اهتزاز السوق وما شابه ذلك واحد بيقول لهم هاي المال موجود، بيقولوا له انا بخصم لك كذا وكذا اذا المال موجود.
إيه اذا كان ما في لف ودوران فالقضية ما فيها شيء، لان الربح غير محدود في الشراء. بجوز انه هالجهاز يطيع لانسان مثلا 100 لاخر 95 لثالث 190 الى اخره، لكن انا اخشى من هذه القضية. اخشى اولا هؤلاء الذين تقول عنهم انهم ملتزمون ان التزامهم كذاك الكويتي ولا مؤاخذة من الحاضرين، يعني هو رفع السعر ثم قال انا سعري واحد، فإذا جاء إنسان دفع له نقدا نزل للسعر الطبيعي اللي هو ضامره في نفسه. اسمح لي أنا ما جاوبك. فإذا كان القضية ما فيها لف ودوران فعلا هو يبيع سعر النقد بسعر التقسيط، نفترض مثلا كان هذا الإنسان بالذات كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي يبيع بسعرين مختلفين، وكان وضع نظاما وأظن هذا من نظام التجار اللي يريدوا يحددوا مرابحهم، أنه هو بيربح في 110 بيربح في هيك كان من قبل بيربح في 110 بالنقد بالتقسيط بالمية 12 مثلا، خفض الايش السعر بالمية 12. لما عرف الرجل انه ما بيجوز البيع بسعرين فجعل السعر الربح بالمية 12، هذا هو اللي اشرنا اليه انفا. فان كان هكذا فهذا وذاك سواء، لا هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمية 110 وبالتقسيط بالمية 12، فلما تاب إلى الله حقيقة صار يربح بالمية 110 سواء باع نقدا أو باع تقسيطا. هذا أولا جائز وهو مأجور. وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم لكانت تسجل لهم حسنات مثل المنشار نحن منقول الطالع والنازل. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى الحديث قرض درهمين يساوي صدقة، قرض درهمين يساوي صدقة. فإذا واحد أقرض إنسانا 200 دينار كأنه تصدق من حر ماله ب100 دينار. قديش هدول التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد قديش بيربحوا ليلا نهارا، ملايين الحسنات تسجل لهم، بينما هذا لا يستطيع الفقراء من أمثالنا. يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ. فإذا كان هذا البايع قديما كان بيربح بالمية 110 وبالتقسيط بالمية 12 فرجع يبيع على أساس الربح بالمية 110 بالتقسيط وبإيش وبالنقد، جاءه إنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقدا لكن شعر هو أنه ما راح يربح منه بالمية 110 راح يربح منه بالمية 5، ما في مانع من ذلك لأنه هذا الفرض الربح بالمية 110 فرضه منه هو مش من رب العالمين. أكثر من هيك نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال صحيح ولا لا؟ فإذا إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك؟ المهم في كل المواضيع هاي ما يكون فيها إيش؟ لف دوران.
كيف يقول الشيخ هذا الجملة والمفرق؟
أي نعم.
نعم. يعني أنا مثلا معروف عني ببيع سعر واحد، لكن أحيانا ممكن يجيني بعض التجار يقول لي مثلا بدي منك كمية جلابيب، فأنا أقول له سعري محدود ما أبيع بالسعرين، لكن أحيانا بختار بقول ممكن أعطيك 12 جلباب 13.
كيف 13؟
يعني مثلا أنا ببيع 12 جلباب بعطيك عليهم واحد زيادة، هذا مني باخذنا ثمن 12 بسعر ما ببيع الكل.
كمان هي دورة لفتة لكن هي جائزة. شو فيها يعني هلا ثمن الجلباب؟ ثمن الجلباب 13، قديش ثمنه؟
130 دينار
الجلباب.
لا
13 زايد، يعني انت بتبيع 12.
نعم.
فاعطيته واحد هو رقمه 13.
نعم.
هالجلباب الواحد هذا قديش ثمنه؟
10 دنانير.
طيب 10 دنانير، قديش مجموع ثمن 12؟
120.
شو الفرق بين بعته 110 او بعته 120 واعطيته جلبابه منه؟
شو فرق سياسنا عنده؟
انا ما اظن في عنده فرق، انا بدي اسال صاحب العلاقة.
طيب شوي معلش.
معليش انت بتحكي من بعض. في فرق عن ذلك؟
نعم الشيخ في عندي فرق.
وهو
يعني لو الرجل اصر انه يخصب قل لا ما فيش غير 12 فانا ارفض ان ابيعه.
لا تفرض فرضية، لا تفرض فرضية. شو الفرق بين ما لو فعلت كذا او فعلت كذا؟ شو الفرق؟
انا كم يعني فيها فرق؟
ايه اللي شو الفرق؟ شو الغرق؟ طيب بلكي بمدك صاحبك يا بلاد.
شيخنا لو خصم على كل جلباب دينار، بمعنى انه يعني مشان يطلع حق الجلباب الشائد، مش بتوفيش معاه بكل ربحه، هو الجلباب عليه اقل.
سامحك الله كل ذنوبه صح.
لا هو الجلباب عليه اقل استاذي، يعني لما يعني الجلباب عليه بدون يكون بسبعه، فلما يخصم 10 بوفر 3 دنانير.
لكن هو راح يبيعه، ما هذا اشترى راح يشتري غيره.
شو هذا يخسر البيعه كلها من اجل هالجلباب؟
مين هو يخسر؟
نفسه، لانه بده هذاك الرجل بده يخصم اي شيء، هو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار. بده يخصم له، بده يزيد له على البيعه جلباب، فما يطلع الجلباب بنفسه.
معليش الجلباب اللي راح يبقى عنده، الجلباب اللي راح يبقى عنده
نعم
وثمنه 10 دنانير
نعم،
ما راح يحصله؟
راح يحصله من غير هذا المشتري وقد تضيع
بيعته. انا عارف عارف من غير المشتري، وانا ما احكي عن غير المشتري.
نعم بده يبيعه طبعا،
بده يبيعه، فاذا رجع الامر كل دروب على صاحبه.
صحيح، لكن المشتري بجوز انه الرجل ما يشتري لانه بده ينخصم شيء.
مين هو الرجل؟
اللي هو المشتري اللي هو بده يبيعه.
اللي بده يشتري 12
لانه بده خصميه، فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يزيد له هذا الجلباب عليهم.
هلا انت بتقول بجود ما يشتري.
نعم.
في اي صورتين الجواز ايجابي اكثر؟ انه لو خصم له عن كل جلباب دينار، ولا لو اعطاه الجلباب؟
بالنسبه لهذا؟
ايه لهذا ما غير.
احسن له يعطيه له جلباب زياده.
لا لا. اي البيعتين بشجع الشاري على الشراء اكثر؟
الخصم.
الخصم هذا هو.
ما بتوفيش معاه خصم، هو عشان هيك بيعطيه الجلباب، لانه الجلباب بيكون سعره عليه اقل من الخصم اللي بده يخصمه.
يا اخي انت لما بتقول ما بيوفي معه يعني بيخسر؟
ما لا بيخسر.
إيه نحن
يعني كل... عمليه مفاضله بين الربح.
ايه نحن كل بحثنا كان هل يجوز الإنسان أنه يتنازل عن ربحه اللي هو وضعه سواء بالتقسيط أو بالديل؟
نعم.
كان الجواب نعم يجوز. جاب هو صورة أنه بيعطي جلباب بدل إيش؟ الخصم عن كل جلباب دينار.
نعم.
نحن قلنا هذا يجوز بلا شك، لكن كمان العكس اللي هو بتقول أنت ما بيوفي معه بجوز أيضا.
لا شك.
إذا شو الإشكال الآن؟
ما في إشكال شيخنا، هو يعني أيه. شغلة الجلباب هذا لما يدفع لما يعطي الجلباب هو بيكون موفر، بلاش نقول إنه ما بوفر معاه، بيكون موفر على حاله 3 دنانير، لأنه بجوز يكون عليه الجلباب 7، بعكس ما لو يعني خصم عن كل جلباب دينار.
هذا صحيح يا أخي، لكن أنا بالنسبة له بقول هالجلباب إن ما أخذ ثمنه من هذا الرجل كله هياخذ من غيره. لكن هذا الشيء اللي انت عم تلاحظه بالنسبة له، يترى هذاك اللي اشترى منه 12 ما بيلاحظ الملاحظة تبعك؟ ما بيعرفها؟
لابد
بيعرفها طبعا. فاذا هو ان اعطى جلباب او خصم له عن كل جلباب دينار، هذا جائز وهذا جائز، ما دام انه هو واضع سعر على الطريقة الشرعية اللي ذكرناها، مش على طريقة اللف دوران.
في شيء فيه فرق، هو فيه فرق شيخ ما تظهر لك عليه
كمان؟
نعم
ما شاء الله.
نحن الرحمن أما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه يحكي لهم أنا سعر محدد ما بقدر أبدا، الجلباب 11 دينار و11 دينار، لو بدي أخذ لو تأخذ أكثر سعر واحد. هو لما يعطي هذا له ب10 دنانير كلام مستوى مش صحيح انه سعر محدد، لكن لما بعطيه سعر الجلباب معناته ايش؟ سعر موحد. نريد التوجيه لذلك، بارك الله فيكم.
لا اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا. لا
خارج عن موضوعنا.
لا هذا الفرق ما مداخل بقضية الربا وعدم الربا، هذا داخل قضية الصدق وعدم الصدق، وهذا الذي أنت تجدد حوله. تركونا الآن موضوع الأمور هذه.
موضوع هاي شيخ مهمة
جدا. عارف إذا واحد قال أنا سعري محدد أو محدود وبعدين تنازل، هذا ما بينافي إنه سعره كذلك محدد، لأن وجود يبيع برأس ماله كما قلنا آنفا.
نعم
يعني هذا بيكون بنافي كلامه السابق.
لا المقصود ربما زاد هذا الجلباب لهذا السبب.
أنه سبب
حتى لا يعني لا يكون كلامه في شيء من يعني مش صحيح.
لا مو هذا قصده هو.
مش شوف هذا
أي من عندك؟
ما
في داعي.
خلاص بعدين
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا صادف يوم عرفة
هنا شوية مي والله. نعم
إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة،
نعم
شو حكم الصيام في الحياة؟
مثل إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد، شو حكمه؟
يوم
السبت
يوم
عيد؟ إيه
ما
منصوب يوم عرفة يوم السبت. هو في رضا، لا في رضا، في رضا وفي تشبع بالرضا.
ايش
صار عند اخونا ابو عبد الله
في المساله؟
اذا اردت هذه مطروحه.
اي نعم
بتوسع كمان. شو طرحت
هذه؟
ما
شو طرحت؟ زدنا وضوحا. بس لاحظ ما يكون اني طرحته مطروحا
الان،
لكن بعد الان لكن بعد الان
لا والله
لا ما يكون مطروحا ارضا.
لا هو لو زدنا وضوحا يا شيخ الله
يبارك.
نعم لو زدنا بها وضوحا يعني
يمكن هو راح يجيك الوضوح الان. اسمع من صاحب
الان.
شوف السهم توجه انتبه.
انا ما انزلك مثلك.
ايه
نعم سيد.
شو سؤالك؟
سؤالي نحن دائما نجدد حول كتاب وسنة في فهم سلف الأمة.
ايه نعم.
فبعضهم يقول يعني فهم سلف الأمة لهذا الحديث.
نعم.
عما تذكرون من سلف الأمة أنه قال بظهر الحديث؟
نحن أجبنا عن هذا، لكن طبعا السائل الطارح للسؤال ما كان حاضرا.
نعم.
جوابنا من ناحيتين، حينما نقول أن نحن سلفيون ولا نقول بقول إلا أن نسبق إليه، أظنك تعلم أن هذا نقوله في فهم النص الذي يمكن أن يكون له أكثر من وجه واحد، وبخاصة أنه أنا شخصيا كما هو معلوم أعجمي الأصل، فأنا أتهم نفسي والعرق دساس، ولذلك فلما بيكون في هناك نص يحتمل أكثر من وجه فأنا أجبن حين ذاك إلا أن يكون لي سلف. أما إذا كان الأمر واضحا مثل ما جرى البحث آنفا في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هاي ما بدأ من سبقنا إلى القول بحيوا بأحسن منها، لأن هذا نص صريح. وفي مثل هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله وكنت ذكرت نصه في ذلك في آداب الزفاف حينما ناقشنا الجماعة الذين يقولون بأن الذهب كله حلال للنساء، نقلت كلام المقيم والإمام الشافعي لآخره أن الحديث يعني الحكم يثبت به وحده وليس بحاجة أن يدعم بعمل بعض أهل العلم. أنا أفهم من هذا الحديث الذي يكون هكذا واضحا. هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين أن أحدا من هؤلاء المتعصبين الذين لم يطرأ على مسامعهم هذا الحديث إلا في هذه الآونة الأخيرة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عنبة فليضضه، فوجئوا بهذا الحديث ولسان حالهم، وبعضهم قد يكون لسان قالهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فيبدأون ويطرحون إشكالات. أنت بتقول أنه نحن لا نعمل بالحديث الذي لم نسبق من أحد إلى العمل به، كيف أنت بتقول هكذا؟ جوابنا رقم اثنين، عرفنا رقم واحد. هل أنتم تدعون الإجماع على صيام يوم السبت لأنه كان فيه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أي يوم فضيل عادة؟ ما يستطيعون أن يدعوا الإجماع على ذلك. هذا يريحنا ويكفينا دفعا لشبهتهم، لأنه هم ما يقولون بالإجماع، فنحن بالأولى أن لا نقول بالإجماع، إذا طلبهم ساقط. الجواب رقم ثلاثة وهو الأخير، نعم ذهب قوم إلى عدم شرعية صيام يوم السبت مفردا مطلقا، وهذا مذكور في يقينا في كتاب شرح المعاني آثار الإمام جعفر الطهاوي، ولعله مذكور أيضا في بحث قديم كنت قرأته في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فالمهم المسألة خلافية، والإمام الطحاوي ينقل هذا عن قوم من أهل العلم، فإذا لسنا منفردين بهذا،
ينقلوا عدم إفراد يوم السبت، فينقل عدم جواز يصوم يوم السبت.
هو هذا. اي نعم.
شيخنا.
نعم.
عمله فتي عبد الله بن مسلم انتقله
ذلك هذا يساعدنا في الموضوع.
هذا التنصير.
هذا يساعدنا في الموضوع. هناك حديث. رواه ابن لهيعة مرفوعا ورواه غيره ممن هو أوثق منه موقوفا على راوي الحديث الأول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وهو عبد الله بن بسر وهو آخر صحابي مات في الشام. يقول عبد الله بن بسر هذا صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. ونحن معشر السلفيين نفهم من قولي لا لك أي لا يشرع لك، لأن هذا كمثل قولي عليه السلام من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. فهل يجوز أن يصوم الدهر ما دام ولا صام ولا أفطر؟ لا صام شرعا ولا أفطر واقعا، أيضا فيما يتبع الإنسان نفسه فيجوعها بالامتناع عن الشراب والطعام وكل الملذات المباحة إلا طمعا في الثواب. والرسول يقول ما صام، إذن لا يشرع بشهادة راوي الحديث صيام يوم السبت.
إذن لا ذكر لا يشرع له.
أي نعم بلا شك.
ليس لا ذكر ليس
أي نعم.
ولا عليك
هذا.
ولا عليك.
ولا عليك هذا معناه أنك إن صمته فليس عليك وزر تؤاخذ عليه. لكن كيف يمكن فهم هذا النص مع فهم الشطر الأول من الحديث؟ هذا لا يمكن فهمه إلا على أساس أن من فهم أن صيام يوم السبت ليس يشرع له فهو سيكون عليه، لأنه يكون على معنى من صام الدهر فلا صام الأفطر. لكن كثير من الناس، وهذا هو الواقع، يصومون على أساس طمعا في الأجر، لكن لا يتوهمون أنه منهي عنه. ولذلك قال لا لك ولا عليك. أما من يفهم معنى لا لك بالمعنى الذي شرحناه فهو سيفهم أنه لا عليك ليس بالنسبة لهذا الذي فاهم الحكم الشرعي، خاصة إذا جاءه الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نقوم نتوضا ونصلي. شايف جاءت الناعوس يا أبو عبد الله.
شيخنا ابن القيم رحمه الله عليه تهذيب السنن يذهب إلى هذا القول على ظاهره، ما ذهب إليه في ذات المعارف.
لا ما أعتقد، هو بحث هذا البحث بحث طويلا في أول كلامه هو هذا الذي تقوله، لكن في نهاية الكلام يذهب على الجمهور. يلا أنا بدي أتوضأ جدد.